بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك لعام 1441، طلب منا أخونا مصطفى جزاه الله خيرا أن نلقي عليكم درسا في الصيام، فاخترنا أن نقرأ عليكم في شرح آداب المشي إلى الصلاة لإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قام بشرح هذا المتن آداب المشي إلى الصلاة سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان. وسأعلق على ما كتبه وكتبه المؤلف إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود عام 1115، المتوفى عام 1205، وهو الإمام المعروف بمؤلفاته ودعوته إلى الإسلام الصحيح. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول في هذا اليوم، يوم الاثنين 20 من شهر شعبان عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقوم بهذه القراءة في هذا الكتاب المبارك. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة أيها الإخوة هو الإمساك عن الطعام والشراب والكلام وغير ذلك من الأشياء، لقول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المقصود هنا الصوم، أي الإمساك عن الكلام. وشرعا الصيام معناه التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فلو أمسك الإنسان عن الأكل وعن الشرب كما يفعله بعض أهل البدع بترك الطعام والشراب من أجل أن يخرج من السجن أو نحو ذلك، أو ما يسمى بالإضراب، هذا لا يسمى صياما شرعيا. فإذا كان الإنسان متعبدا فيه لله بصيام واجب كرمضان أو مستحبا كعاشوراء، فهذا هو الذي يؤجر الإنسان عليه. فشرعا هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، أي مفسدات الصيام التي سيأتي الحديث عنها. ويكون وقت هذا الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أشخاص مخصوصين، وهم العاقل البالغ القادر على الصيام السالم من الموانع، موانع الصيام أي السالم من العذار الشرعي. والصيام كان في أول الإسلام الواجب هو صيام عاشوراء، يوم عاشوراء العاشر من شهر المحرم، ثم نسخ الحكم إلى صيام رمضان، فنسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل حكمة أرادها الله عز وجل، وما علينا إلا الامتثال، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فصار صيام عاشوراء مستحبا وصيام رمضان هو الواجب، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهو الركن الثالث أو الخامس من أركان الإسلام أو الرابع ببعض الروايات. فمن تركه كسلا أثم بذلك ويجب عليه القضاء، ومن تركه جحدا لوجوبه كفر والعياذ بالله، كسائر الأركان والواجبات التي ينكرها ونكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله. وهذا الصيام تنفيه من الحكم العظيمة، ومن أعظم الحكم حصول الأجر من الله عز وجل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالأصل في وجوبه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وللحديث السابق بني الإسلام على 5، ومنها صوم رمضان. وأما الإجماع فقال الوزير: أجمعوا أي في الإفصاح، وأجمعوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وكم في الصيام من حكم عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: في حكمة تشريع الصيام وهذا في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 28، قال: لما كان الصوم المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. يعني نقول من فوائد الصيام أن فيه تزكية للنفس، تهذيب لها وتأديب لها على الصبر والاحتساب، وأيضا تذكر أحوال بالصيام، يتذكر الإنسان أحوال المسلمين الجوعى الذين يعيشون فقرا متقعا لا يجدون لقمة العيش، فيعيشون نهارهم جائعون وظامئون لا يجدون ما يكتوون به أو يأكلونه إلا شيئا يسيرا، فيتذكر الإنسان حال إخوان المسلمين الذين يعيشون مثل هذه الأحوال. ثم قال: تضيق مجال الشيطان من العبد بتضيق مجال الطعام والشراب، كما في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضاقت مجال الشيطان فقلت الوسوسة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الصيام عند عدم القدرة على الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي مانع واقي له من ارتكاب الفواحش. ولذا قال الشيخ ابن القيم رحمه الله أو الإمام ابن القيم: وتحبس قوى أو تحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين. فالإنسان عندما يكون صائم يقل ضرره وشره عن الناس، لأن أعضاؤه ضعفت بقلة الأكل والشرب، لكن عندما يأكل من نعم الله ويشرب منها فإنه يسترسل العياذ بالله في الذنوب والمعاصي، ويؤذي الناس إلا من هداه الله. وإذا قال فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، لأن الحديث الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له، يعني يكتب الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فأجره مسند إلى الله، وما كان مسندا إلى الله كان الثواب فيه أعظم. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس المسلم وتلذذاتها إثارة لمحبة الله ومرضاته، فلذلك كان الأجر عند الله عز وجل عظيم بترك الإنسان المفطرات من أجل الله، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، لأن الناس لا يدرون هل أنت صائم أم لست بصائم، فلذلك كان الأجر فيه أعظم عن سائر الأعمال الأخرى، وربه لا يطلع عليه وربه وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وكذلك يعرفون يعني أنه يصلي بصلاته أمامهم، ويعرفون أنه يزكي أو يتصدق صدقته أمامهم، يعرفون أنه مزكي أو متصدق، وهكذا في غير هذه الأعمال، لكن الصيام ما لا يعلمون هل هو صائم أو لا إلا الله عز وجل، لذلك كان الأجر من الله عز وجل للصائمين، وإنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، كما سبق أنه لا أحد يعلم أنه يأكل أو يشرب إلا الله عز وجل، العباد لا يعلمون أنه صائم أو غير صائم إلا أن يظهر لهم ذلك على أنه صائم، يخبرهم أنه صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ القلب والجوارح على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أيها الإخوة مفيد صحيا، وفي الأثر الضعيف أو الحديث الضعيف صوم وتصحوا، ولذلك الأطباء يوصون بالصيام، فكفي من الفوائد العظيمة حيث يمنع المعدة ويريحها من عملية الهضم الدائم، وكذلك يعيد إلى النفس انشراحها، وكذلك الجهاز التنفسي يعني يرتاح من قلة الأكل، وغير ذلك من الفوائد الصحية المترتبة على الصيام. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل، ونحن أهل الإسلام متعبدين بأمر الله عز وجل سواء عرفنا العلة أم لم نعرف ذلك. وكذلك من الحكم من الصيام التي ذكرت في الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو سبب للتقوى بمعنى أنك تترك الشيء المباح من الأكل والشرب وسائر المفطرات من أجل الله في نهار رمضان، فإذا فعلت هذا من أجل الله، تركت شيء مباح من أجل الله، فمن باب أولى أن تترك الشيء المحرم من أجل الله كالزنا والسرقة وغير ذلك. فهو يعود الإنسان على ترك المحرمات. فإذا ترك الإنسان الشيء المباح من أجل الله فمن باب أولى أن يترك الشيء المحرم بأصل الشرع. وكما حفظ أمسك عن الحرام في النهار رمضان، كذلك يمسكه في الليل ليالي رمضان ويسار ليالي العام. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية الإنسان من عذاب الله، كما يستجن الإنسان أو المحارب عن رأسه وجسده من السيوف والرماح بالمجن أو بالترس، فكذلك الإنسان بصيامه يمنع نفسه عن ارتكاب الفواحش، ويكون ذلك سببا لوقايته من عذاب الله في الآخرة. وأمر من اشتد عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجان، وجاء هذه الشهوة كما في الحديث السابق من استطاع كلباه، أي نفقة الزواج والقدرة على مؤنيه، فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي مانع له من ارتكاب الفواحش والمنكرات. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. ذا كلام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أداب مشير الصلاة: فرض في السنة الثانية من الهجرة، أي الصيام فرض، صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، أي 9 سنوات كان فيها رمضان صام عليه الصلاة والسلام. مات عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة. قال ابن القاسم رحمه الله: حكاه غير واحد من أهل العلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخبار والسير لفرضه في السنة الثانية في شعبان، وأكثر صيامه 29، أي أن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، وأكثر صيامه 29، أي تلك الرمضانات، والشهر ينقص أحيانا ويكمل وثوابهما واحد، لأن الإنسان أدى ما وجب الله تعالى عليه في الفضل والمرتب، في الفضل المرتب على رمضان لا على المرتب على كل يوم فيفوق الكامل. يعني الإنسان لما يصوم 30 غير ما يصوم 29 والفارق يوم واحد، ففيه زيادة أجر، لكن قام الإنسان بالواجب عندما يصوم شهر رمضان وإن كان ناقصا. ثم قالوا: ويستحب تراي الهلال ليلة 30 من شعبان، سنة أن يذهب الناس في البراري والأماكن البعيدة عن الأنوار أن يذهبوا يراقبوا هلال رمضان، وذلك قبل غروب الشمس في يوم 29 قبل الغروب بدقائق أو بعد الغروب بدقائق، فيرى الهلال، فإذا رؤي الهلال يصوم الناس برؤية برؤية الهلال، ويستحب تراي الهلال ليلة الثلاثين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. فالشاهد ترى الناس الهلال أي أن الناس الصحابة رضوان الله عليهم تسابقوا إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الهلال، والتسابق على الرؤية. قالوا: وذلك للتأكد من دخول شهر رمضان من عدمه، يعني الهدف من هذا الذهاب في الليل أو قبل الغروب أو بعد الغروب بدقائق إلى الأماكن التي يرى فيها الهلال من أجل أن نسارع إلى الخيرات والشهادة على رؤية الهلال والفعل الصيام الذي أمر الله عز وجل به، حيث إن البدء بصيام رمضان يتوقف على رؤية الهلال قبل إكمال شهر شعبان 30 يوما، لأن دخول شهر رمضان يثبت إما برؤية هلال رمضان في ليلة 30 من رمضان أو يوم 29 قبل المغرب أو بعد المغرب. فإن لم يرى الهلال بسبب غيم أو بسبب غبار قطر، فإن الناس يكملون شهر شعبان 30 يوما، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث: صوموا لرؤيته الهلال وأفطروا لرؤيته، من غم عليكم، كما في الحديث الآخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فافطروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان 30 يوما. فيثبت دخول رمضان برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال ولم يشهد عليه فإنهم يكملون عدة شهر شعبان 30 يوما. والذي يثبت هو رؤية شخص واحد في دخوله وشخصان في خروجه، فيثبت شخص برؤية، يثبت دخول رمضان برؤية شخص واحد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة طائفة من السلف، وهو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى. وذلك لحديث ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، يعني ليلة 30 أو يوم 29 قبل المغرب أو بعد المغرب، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن، أي أخبر الناس، أذن في الناس أن يصوموا غدا، أي رمضان. رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما. فيثبت دخول رمضان برؤية شخص واحد، فإن لم يرى الهلال بسبب الغيم في ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال بسبب غيم أو غبار أو نحو ذلك، فإن الناس يكملون 30 يوما شعبان، وإذا أكملوه بعد ذلك يدخل رمضان. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويستحب تراي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع السحو يعني في ليلة 30 أكملوا يعني إما أنهم لم يروا أو أنه حيل بينه وبين رؤيته غبار أو غيوم أو نحو ذلك، فإنهم يكملون. أما إذا كان يعني نقول إن إما أن يكون الجو صحو فيرون الهلال فيكون في اليوم الثاني رمضان، وإما أن يكون وإما ألا يرى الهلال مع السحب فيكمل عدة شعبان 30 يوما، أو يكون الجو غير صحو بسبب غيم أو غبار أو نحو ذلك، فإنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما. فإن لم يرى مع السحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف، أي صاموا رمضان من غير خلاف. قالوا إكمال، قالوا صيام رمضان، قالوا صيام رمضان يجب بأحد أمرين: رؤية الهلال، وثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما. وأما الحساب فالاعتبار له، لا نصوم رمضان برؤية أهل الحساب أو أهل الفلك أو ما يسمى بالتقويم، وإنما نأخذ بالرؤية. وأما الحساب فالاعتبار له في ذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رمضان قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، أي الهلال، هلال شوال، فإن غم عليكم فافطروا له. ولذلك قالوا: لا يجوز العمل، لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان، لأن الأدلة دالة على وجوب رؤية الهلال والعمل بها أو إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتم والمآل، نزقنا وإياكم صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، وأن يزيل عنا وعن المسلمين جميعا هذا الوباء وجميع الأمراض والأسقام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الآفات والمصائب. هذا ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك لعام 1441، طلب منا أخونا مصطفى جزاه الله خيرا أن نلقي عليكم درسا في الصيام، فاخترنا أن نقرأ عليكم في شرح آداب المشي إلى الصلاة لإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قام بشرح هذا المتن آداب المشي إلى الصلاة سليمان بن عجلان بن إبراهيم العجلان، وسأعلق على ما كتبه وكتبه المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود عام 1115 المتوفى عام 1205، وهو الإمام المعروف بمؤلفاته ودعوته إلى الإسلام الصحيح. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأول في هذا اليوم، يوم الاثنين 20 من شهر شعبان عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقوم بهذه القراءة في هذا الكتاب المبارك. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة أيها الإخوة هو الإمساك عن الطعام والشراب والكلام وغير ذلك من الأشياء، لقول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المقصود هنا الصوم أي الإمساك عن الكلام. وشرعا الصيام معناه التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فلو أمسك الإنسان عن الأكل وعن الشرب كما يفعله بعض أهل البدع بترك الطعام والشراب من أجل أن يخرج من السجن أو نحو ذلك أو ما يسمى بالإضراب، هذا لا يسمى صياما شرعيا. فإذا كان الإنسان متعبدا فيه لله بصيام واجب كرمضان أو مستحبا كعاشوراء فهذا هو الذي يؤجر الإنسان عليه. فشرعا هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أي مفسدات الصيام والتي سنأتي الحديث عنها. ويكون وقت هذا الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أشخاص مخصوصين، وهم العاقل البالغ القادر على الصيام السالم من الموانع الصيام أي السالم من العذار الشرعي. والصيام كان في أول الإسلام الواجب هو صيام عاشوراء، يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم، ثم نسخ الحكم إلى صيام رمضان، فنسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل حكمة أرادها الله عز وجل. وما علينا إلا الامتثال، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فصار صيام عاشوراء مستحبا وصيام رمضان هو الواجب، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهو الركن الثالث أو الخامس من أركان الإسلام، أو الرابع ببعض الروايات. فمن تركه كسلا أثم بذلك ويجب عليه القضاء، ومن تركه جحدا لوجوبه كفر والعياذ بالله، كسائر الأركان والواجبات التي ينكرها ونكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله. وهذا الصيام تنفيه من الحكم العظيمة، ومن أعظم الحكم حصول الأجر من الله عز وجل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالأصل في وجوبه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولحديث السابق بني الإسلام على خمس ومنها صوم رمضان. وأما الإجماع فقال الوزير أجمعوا أي في الإفصاح وأجمعوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. وكان في الصيام من حكم عظيمة، قال ابن القيم رحمه الله: في حكمة تشريع الصيام وهذا في زاد المعاد في المجلد الثاني صفحة 28، قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. يعني نقول من فوائد الصيام أن فيه تزكية للنفس، تهذيب لها وتأديب لها على الصبر والاحتساب، وأيضا تذكر أحوال بالصيام، يتذكر الإنسان أحوال المسلمين الجوعى الذين يعيشون فقرا مدقعا لا يجدون لقمة العيش، فيعيشون نهارهم جائعون وظامئون لا يجدون ما يرتوون به أو يأكلونه إلا شيئا يسيرا، فيتذكر الإنسان حال إخوان المسلمين الذين يعيشون مثل هذه الأحوال. ثم قال: تضيق مجال الشيطان من العبد بتضيق مجال الطعام والشراب، كما في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضاقت مجال الشيطان فقلت الوسوسة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الصيام عند عدم القدرة على الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مانع واقي له من ارتكاب الفواحش. ولذا قال الشيخ ابن القيم رحمه الله أو الإمام ابن القيم: وتحبس قوى أو تحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين. فالإنسان عندما يكون صائم يقل ضرره وشره عن الناس، لأن أعضاءه ضعفت بقلة الأكل والشرب، لكن عندما يأكل من نعم الله ويشرب منها فإنه يسترسل العياذ بالله في الذنوب والمعاصي، ويؤذي الناس إلا من هداه الله. وإذا قال: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، لأن الحديث: الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له، يعني يكتب الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فأجره مسند إلى الله، وما كان مسندا إلى الله كان الثواب فيه أعظم. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس المسلم وتلذذاتها إثارة لمحبة الله ومرضاته، فلذلك كان الأجر عند الله عز وجل عظيم بترك الإنسان المفطرات من أجل الله. وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، لأن الناس لا يدرون هل أنت صائم أم لست بصائم. فلذلك كان الأجر فيه أعظم عن سائر الأعمال الأخرى، وربه لا يطلع عليه وربه وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وكذلك يعرفون يعني أنه يصلي بصلاته أمامهم، ويعرفون أنه يزكي أو يتصدق صدقته أمامهم، يعرفون أنه مزكي أو متصدق، وهكذا في غير هذه الأعمال. لكن الصيام ما لا يعلمون هل هو صائم أو لا إلا الله عز وجل، لذلك كان الأجر من الله عز وجل للصائمين، وإنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، كما سبق أنه لا أحد يعلم أنه يأكل أو يشرب إلا الله عز وجل. العباد لا يعلمون أنه صائم أو غير صائم إلا أن يظهر لهم ذلك على أنه صائم، يخبرهم أنه صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ القلب والجوارح على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبت منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أيها الإخوة مفيد صحيا، وفي الأثر الضعيف أو الحديث الضعيف صوموا تصحوا، ولذلك الأطباء يوصون بالصيام. فكان فيه من الفوائد العظيمة حيث يمنع المعدة ويريحها من عملية الهضم الدائم، وكذلك يعيد إلى النفس انشراحها، وكذلك الجهاز التنفسي يعني يرتاح من قلة الأكل، وغير ذلك من الفوائد الصحية المترتبة على الصيام. عرف ذلك من عرف، وجهل ذلك من جهل. ونحن أهل الإسلام متعبدين بأمر الله عز وجل، سواء عرفنا العلة أم لم نعرف ذلك. وكذلك من الحكم من الصيام التي ذكرت في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو سبب للتقوى، بمعنى أنك تترك الشيء المباح من الأكل والشرب وسائر المفطرات من أجل الله في نهار رمضان. فإذا فعلت هذا من أجل الله، تركت الشيء المباح من أجل الله، فمن باب أولى أن تترك الشيء المحرم من أجل الله، كالزنا والسرقة وغير ذلك. فهو يعود الإنسان على ترك المحرمات. فإذا ترك الإنسان الشيء المباح من أجل الله، فمن باب أولى أن يترك الشيء المحرم بأصل الشرع. وكما حفظ أمسك عن الحرام في النهار رمضان، كذلك يمسكه في الليل ليالي رمضان وسائر ليالي العام. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية الإنسان من عذاب الله، كما يستجن الإنسان أو المحارب عن رأسه وجسده من السيوف والرماح بالمجن أو بالترس، فكذلك الإنسان بصيامه يمنع نفسه عن ارتكاب الفواحش، ويكون ذلك سببا لوقايته من عذاب الله في الآخرة. وأمر من اشتد عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة كما في الحديث السابق من استطاع كل باه أي نفقة الزواج والقدرة على معانيه فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي مانع له من ارتكاب الفواحش والمنكرات. قال والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. ذا كلام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أدائه مشير الصلاة: فرض في السنة الثانية من الهجرة أي الصيام فرض صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أي 9 سنوات كان فيها رمضان صام عليه الصلاة والسلام، مات عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة. قال ابن القاسم رحمه الله: حكاه غير واحد من أهل العلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخبار والسير لفرضه في السنة الثانية في شعبان، وأكثر صيامه أي 29 أي أن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، وأكثر صيامه 29 أي تلك الرمضانات، والشهر ينقص أحيانا ويكمل وثوابهما واحد، لأن الإنسان أدى ما وجب الله تعالى عليه في الفضل والمرتب في الفضل المرتب على رمضان لا على المرتب على كل يوم فيفوق الكامل. يعني الإنسان لما يصوم 30 غير ما يصوم 29 والفارق يوم واحد ففيه زيادة أجر، لكن قام الإنسان بالواجب عندما يصوم شهر رمضان وإن كان ناقصا. ثم قالوا: ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان، سنة أن يذهب الناس في البراري والأماكن البعيدة عن الأنوار أن يذهبوا يراقبوا هلال رمضان، وذلك قبل غروب الشمس في يوم 29 قبل الغروب بدقائق أو بعد الغروب بدقائق فيرى الهلال، فإذا رؤي الهلال يصوم الناس برؤية الهلال. ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. فالشاهد ترى الناس الهلال أي أن الناس الصحابة رضوان الله عليهم تسابقوا إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الهلال والتسابق على الرؤية. قالوا: وذلك للتأكد من دخول شهر رمضان من عدمه، يعني الهدف من هذا الذهاب في الليل أو قبل الغروب أو بعد الغروب بدقائق إلى الأماكن التي يرى فيها الهلال من أجل المسارع إلى الخيرات والشهادة على رؤية الهلال والفعل الصيام الذي أمر الله عز وجل به. حيث إن البدء بصيام رمضان يتوقف على رؤية الهلال قبل إكمال شهر شعبان 30 يوما، لأن دخول شهر رمضان يثبت إما برؤية هلال رمضان في ليلة 30 من رمضان أو يوم 29 قبل المغرب أو بعد المغرب. فإن لم يرى الهلال بسبب غيم أو بسبب غبار قطر فإن الناس يكملون شهر شعبان 30 يوما، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث: صوموا لرؤيته الهلال وأفطروا لرؤيته، من غم عليكم، كما في الحديث الآخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فافطروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان 30 يوما. فيثبت دخول رمضان برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال ولم يشهد عليه فإنهم يكملون عدة شهر شعبان 30 يوما. والذي يثبت هو رؤية شخص واحد في دخوله وشخصان في خروجه، فيثبت شخص برؤية، يثبت دخول رمضان برؤية شخص واحد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة طائفة من السلف، وهو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، يعني ليلة 30 أو يوم 29 قبل المغرب أو بعد المغرب، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن، أي أخبر الناس، أذن في الناس أن يصوموا غدا، أي رمضان. رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما. فيثبت دخول رمضان برؤية شخص واحد، فإن لم يرى الهلال بسبب الغيم في ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى الهلال بسبب غيم أو غبار أو نحو ذلك، فإن الناس يكملون 30 يوما شعبان، وإذا أكملوه بعد ذلك يدخل رمضان. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: ويستحب تراي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع السحو، يعني في ليلة 30 أكملوا يعني إما أنهم لم يروا أو أنه حيل بينه وبين رؤيته غبار أو غيوم أو نحو ذلك، فإنهم يكملون. أما إذا كان يعني نقول إن إما أن يكون الجو صحو فيرون الهلال فيكون في اليوم الثاني رمضان، وإما أن يكون أو إما ألا يرى الهلال مع الصحو فيكمل عدة شعبان 30 يوما، أو يكون الجو غير صحو بسبب غيم أو غبار أو نحو ذلك، فإنهم يكملون شهر شعبان 30 يوما. فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف، أي صاموا رمضان من غير خلاف. قالوا: إكمال، قالوا: صيام رمضان، قالوا: صيام رمضان يجب بأحد أمرين: رؤية الهلال، وثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما، وأما الحساب فالاعتبار له. لا نصوم رمضان برؤية أهل الحساب أو أهل الفلك أو ما يسمى بالتقويم، وإنما نأخذ بالرؤية. وأما الحساب فالاعتبار له في ذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رمضان قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، أي الهلال، هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولذلك قالوا لا يجوز العمل، لا يجوز العمل بالحساب الفلكي ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان، لأن الأدلة دالة على وجوب رؤية الهلال والعمل بها أو إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتم والمآل، رزقنا وإياكم صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، وأن يزيل عنا وعن المسلمين جميعا هذا الوباء وجميع الأمراض والأسقام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الآفات والمصائب. هذا ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.